الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده لا أحصي ثناء عليه وكما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنجي قائلها من النار، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، بعثه الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين وهو على ذلك، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الحياة على نحو من الابتلاء الذي يبتلي به الناس ليعرفوا بذلك أنها دار عبور وليست دار قرار، وأنها دار يمتحنون فيها ويختبرون، فليست دارا يمكثون فيها ويقيمون، بل ما أسرع زوالها ما أسرع زوالها وما أسرع انقضائها فإنها بل ما أسرع زوالها وما أسرع انقضائها فإنها سريعة التقضي سريعة الزوال، كما قال العزيز الغفار: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه الدنيا فيها من الملذات والمشتهيات والمحبوبات ما يشغل كثيرا من أهلها عن الغاية والمقصود من وجودهم فيها، فيخسرون بذلك الأولى والآخرة، يخسرون بذلك الحاضرة والمستقبل. فمتاع الدنيا مهما كان جميلا حسنا إذا اشتغل به الإنسان فإنه يفوته ما هو خير وأبقى، وهو ما أعده الله تعالى لعباده الصالحين في دار القرار. ولذلك أمر الله عز وجل رسوله صلوات الله وسلامه عليه أن يبلغ الناس حقيقة متاع الدنيا. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل. فمهما كان فيها من الملذات، مهما حصل الإنسان فيها من المشتهيات، مهما أدرك فيها من المحبوبات، فحقيقة هذه الدنيا أنها متاع قليل. قل متاع الدنيا قليل، قليل في قدره، قليل في زمنه، قليل في ما يدركه الإنسان منه. فإن متاع الدنيا لا يصفو لأحد مهما أوتي من القدرة والقوة على الاستمتاع، فإنما يناله من الأذى والكدر لا يقارن ولا يقابل ما يدركه من الملذات. لهذا يذكر الله عز وجل في كتابه حال الدنيا وانقضاءها وطبيعة متاعها وأنه قليل، ويوازن بين متاع الدنيا ومتاع الآخرة على نحو يقطع به الرجاء من الإقبال على الدنيا والاشتغال بها عن الآخرة. فيقول تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فالآخرة خير لمن اتقى، هي ليست خيرا لكل أحد، بل هي خير لمن حقق التقوى. ولذلك يقول: خير لمن اتقى، لأن المتقي في الآخرة يدرك من النعيم والفوز الكبير والعطاء الكثير والسبق المبين ما يتبين به سبقه ويظهر به فضله ويتبين به أن ما فاته من نعيم الدنيا ليس بشيء ولا يذكر. ولهذا يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة ثم يقال له: هل مر بك نعيم قط؟ غمسة واحدة، هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا يا رب. هذه الغمسة في النار نعوذ بالله من الخذلان تنسيه كل نعيم تمتع به في دنياه. وبه يتبين صدق قول الحق جل في علاه: قل متاع الدنيا قليل. نعم إنه قليل. ويؤتى بأشقى وأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس فيها غمسة واحدة أي في الجنة، ثم يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل مر بك شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي. فيذهله ما يدركه من نعيم الآخرة على أنه نعيم بقدر الغمسة، بقدر ما تدخل الشيء في الأمر ثم تخرجه. هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شقاء قط؟ فيقول: لا يا ربي. فينسيه ما أدركه من النعيم كل ما سبق أن رآه من شقاء الدنيا. لهذا جدير بالمؤمن أن يعرف حقيقة الدنيا وأنها متاع الغرور وأنها متاع قليل وأن الآخرة خير، وليست فقط خير بل خير وأبقى. فنعيم الآخرة يتميز عما في الدنيا في ذاته وفي مدته وزمنه، فإن نعيم الآخرة لا ينقضي بل نعيمها سرمدي، نعيمها أبدي. قال الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول أي غير مقطوع. ذاك فضله لعباده الصالحين وأوليائه المتقين، فبادر يا عبد الله إلى طاعة الله في هذه الدنيا ما دمت قادرا على الاستزادة والتزود للدار الآخرة، واحذر أن تغرك الدنيا وتذكر ذلك في كل ما أمرك الله تعالى به وفي كل ما نهاك الله عنه. عندما تدعوك نفسك لمعصية أو تقعد بك نفسك عن طاعة فتذكر أن الآخرة خير وأبقى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح من حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. هذا نهي يتعلق بجزئية من جزئيات حياة الإنسان، وهو ما يتعلق بالشرب بآنية الذهب والفضة والأكل في صحافها، لكنها جزئية تحتاج إلى أن يستحضر الإنسان الآخرة حتى يمتثل. فيقول صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فكل أمر تؤمر به في صلاتك، في زكاة مالك، في صوم فرضك، في حجك، في صلتك بالخلق من بر والديك وصلة أرحامك وأداء الأمانات والحقوق، دائما تذكر أنك تعمل لله وأنه سيجزيك على ذلك الأجر العظيم والجزاء الكبير. وفي كل نهي نهاك الله عنه في المحرمات والممنوعات مما يتعلق بحقه أو بحق الخلق، تذكر دائما أن ما تدركه من لذة المعصية لا يقارن بما تدركه من شؤمها وبما ينالك من سوء عاقبتها في الدنيا وفي الآخرة. فإن للمعاصي شؤما يكون في الدنيا بظلمة القلب وسوء الحال، وفي الآخرة بالعذاب المقيم والعذاب الشديد لمن لم بالعذاب الشديد لمن لم يتب ولم ينزع، فإن كان كفرا فهو عذاب مقيم لا ينقطع. لذلك يا إخواني تذكروا هذه المعاني في طاعاتكم فإنها تشجعكم على الاستزادة، وتذكروها في ما يتعلق بترككم ما نهاكم الله تعالى عنه فإنه يحفزكم على الاحتساب فيما تتركونه من الملذات. تحتسب الأجر عند الله في ترك كل ما تشتهي وتحب، لأن الله سيعقبك في الدنيا نعيما وخيرا وفي الآخرة سبقا وفوزا. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ثم يقول تعالى: ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أزكى لهم أي أطيب لقلوبهم وأطهر لأفئدتهم، فينالون بهذا العمل وهو غض البصر عما حرم الله تعالى، ينالون بذلك لذة ونعيما أعظم مما يدركونه بإطلاق أبصارهم. ما هو النعيم الذي يدركونه بغض البصر وقد فاتهم ما يشتهون من المناظر الخلابة الجذابة التي تدعو إلى إطلاق البصر؟ إنهم يدركون بذلك لذة في قلوبهم عاجلة، ذكاء وطيبا في قلوبهم، وهذا عاجل أجرهم في الدنيا. أما الآخرة فلهم فيها من الله عز وجل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني ولا ما يمكن أن يرد على فكرك وذهنك من الخيالات المتعلقة بالنعيم. فجد واجتهد في طاعة الرحمن واحتسب الأجر عنده واصبر على كل ما تلقاه، فالدنيا ليست دار قرار ولا دار سعادة من حيث المشتهيات والملذات. كل ما يشتهى من أمر الدنيا إذا لم يكن في طاعة الله فإنه نقص على أصحابه، لا يدركون به سعادة، لا يدركون به طمأنينة، إنما يعقبهم الله في الدنيا من العقوبات ولو كان ذلك فقط فيما يتصل بظلمة القلب ووحشة الروح وعدم الطمأنينة والسكن، لكان ذلك كافيا في أن يتركوا معصية الله. يقول بعض سلفنا الصالح: إن في الطاعة إن في الدنيا لجنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن جنة الدنيا هي النعيم الذي يدركه عباد الله بطاعة الله عز وجل، النعيم الذي يدركه أولياء الله بالقيام بحقه وترك ما نهى عنه وزجر جل في علاه، يدركون بذلك خيرا عظيما وفوزا كبيرا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الاستقامة في السر والعلن، وأن يمن علينا بالطاعة في الظاهر والباطن، وأن يجعلنا من حزبه وأوليائه، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن يبلغنا طاعته على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يصرف عنا السوء والفحشة، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا السيئة من ذلك، لا يصرف عنا السيئة منه إلا هو جل في علاه. نقرأ ما يسر الله تعالى من الأحاديث فيما يتعلق بباب الآنية، ونجيب على الأسئلة في آخر المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال صلى الله عليه وسلم: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين. هذه الأحاديث فيما يتصل بالآنية، والحديث الأحاديث الثلاث الأول: حديث عبد الله بن عباس، وحديث سلمة ابن المحبق، وحديث ميمونة رضي الله تعالى عن الجميع، كلها مما يتصل بالجلود وما يتعلق بأثر الدباغ في الجلود. وليعلم أن الجلد يحتاج إليه في معاش الناس في جوانب كثيرة، في اللباس وفي المساكن والمأوى وفي الفرش، وأيضا في الآنية، وهي ما يستعمل من الأواني التي تحفظ فيها المياه. اليوم في حياة الناس الجلود استعمالها في حفظ المياه قليل، لكن الأكثر في استعمالها هو استعمالها فيما يتعلق بالملبوسات. فجدير بالمؤمن أن يعرف أثر الدباغ في الجلود. أما الجلود التي ذكيت مما يؤكل لحمه، فهذه طاهرة وينتفع بها في جميع الأوجه، لأن ذكاتها تطهير لها، فينتفع من الجلود من الحيوان المأكول اللحم بكل أوجه الانتفاع. والبحث في جلود الميتة هل يفيدها الدباغ، وما هي الميتة التي يفيد الدباغ في تطهير وتطيب جلودها؟ جاء في ذلك ثلاثة أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه. حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب اسم للجلد الذي لم يدبغ. الجلد الذي لم يدبغ يسمى إهابا في لسان العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب. دباغة الإهاب، دبغ الإهاب هو تطيبه وتنقيته، وذلك بمعالجته بأنواع من المعالجات تزيل ما علق في الجلد من القذر والدرن والرطوبات التي هي بقية ما في بدن الميتة من الأجزاء. فالدباغ تطهير للجلد من تلك العوالق. فإذا دبغ الإهاب فقد طهر، أي زال وصف النجاسة عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الإهاب هنا اسم للجلد من كل الحيوان، سواء كان مما يؤكل لحمه أو كان مما لا يؤكل لحمه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أثر دباغة جلود الميتة، هل تفيد تطهيرا وتطيبا؟ هذا أولا. ثم اختلفوا أيضا في الجلد الذي في الحيوان الذي تفيد الدباغة، تفيد الدباغة في جلده. فمن العلماء من قصره فقط على ما يؤكل لحمه من بهيمة، من الحيوان، ما يؤكل لحمه من الحيوان. أما ما لا يؤكل لحمه فإنه لا تفيد فيه الدباغة. فعلى هذا جلود السباع، جلود الثعابين، جلود التماسيح، سائر الجلود مما لا يؤكل لحمه لا تفيد فيه الدباغة، ويبقى على نجاسته على هذا القول. وثمة قول آخر يقابل هذا القول، وهو أن جميع الجلود إذا دبغت فقد طهرت، للعموم الذي أفاده قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا دبغ الإهاب، أي إذا دبغ كل إهاب، فالألف واللام هنا للجنس يشمل كل جلد سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، فهذان قولان متقابلان. وثمة أقوال بين هذين القولين، فمنهم من استثنى الخنزير ومنهم من استثنى الكلب والخنزير، فالمسألة فيها للعلماء عدة أقوال، وأقرب الأقوال أن جميع الجلود تطهر بالدباغ ولو كانت مما لا يؤكل لحمه، إلا ما نص على نجاسة عينه كالخنزير ويلحق به الكلب على الراجح من قولي من أقوال أهل العلم. وعلى هذا فإن جلود ما لا يؤكل لحمه كجلود الثعالب وجلود النمور وجلود التماسيح وجلود الثعابين إذا دبغت فإنها تطهر، وإذا طهرت على الراجح من قولي العلماء تستعمل في كل أوجه الاستعمال. ويفيد هذا الحكم بقية الأحاديث المذكورة، حديث دباغ جلود الميتة طهورها، أي يطهرها وطهورها أي يطهرها ويزيل ما علق بها من النجاسات. وكذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، أي ميتة، فقالوا: لو أخذتم إهابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو انتفعتم من جلدها. فقالوا: إنها ميتة، يعني فتكون بذلك نجسة. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهرها، أي يطهر هذه الجلود الماء والقرض. الماء والقرض، والقرض اسم لورق شجر السلم أو لحب من حبوب أنواع من الشجر يحصل به تنقية وتطهير الجلود. وعلى كل حال دباغ الجلود يحصل بكل ما يزيل الأدران العالقة في الجلود، هذا ما يتصل بالراجح في ما يتعلق بالجلود. وعليه فإن المحافظ المصنوعة من جلود الذئاب أو من جلود الثعابين أو من جلود التماسيح أو من جلود، فإنها مباحة لأنها دبغت ودباغتها طهورها. أما على القول بأن الطهارة لا تحصل إلا لما يؤكل لحمه من الحيوان فإن ذلك كله لا يجوز، سواء كان ذلك في المحافظ أو كان ذلك في الألبسة من الأحذية أو ما يرتدى من الألبسة التي تكون من جلود الحيوان. فإحاطة المؤمن بالقولين مما يعرفه ما يحل مما يحرم، والذي يترجح من الأقوال هو أن كل الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير ويلحق به الكلب في أقرب الأقوال مما ذكره أهل العلم. الحديث الذي يليه هو حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه، وهو من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، وقد نسب إلى جده خشين وهم من قضاعة. يقول رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، يخبر عنه وعمن معه من أهل الإسلام من قبيلته الذين أسلموا وكانوا في أرض يكثر فيها النصارى وهم المقصودون بقوله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أي من النصارى. أفنأكل في آنيتهم، يسأل عن الأكل في آنية أهل الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنية أهل الكتاب، قال: إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل فيها. وهذا النهي أخذ منه جماعة من أهل العلم نجاسة آنية أهل الكتاب، وأنه لا يحل استعمالها إلا في حال الاضطرار إليها، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: إلا أن لا تجدوا غيرها، فإن ذلك يبيح استعمالها بشرط فاغسلوها، أي بغسلها تطيبا لها وإزالة لما علق بها من آثار طعام أهل الكتاب. الذي قال بهذا القول بناه على النهي في قوله لا تأكلوا فيها، فحمله على أنه نهي يفيد التحريم. ويشكل على هذا القول أن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب كما قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامهم يكون في إيش؟ في آنية وفي ظروف. فإذا حل الطعام فالآنية مباحة وطاهرة، وإلا لما حل طعام في آنية متنجسة. فعلم بهذا أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها ليس لأجل نجاستها، علم من هذا أن قوله لا تأكلوا فيها ليس لأجل نجاستها، إنما هو لمعنى آخر، وهو توقي مخالطة أهل الكتاب لما في مخالطتهم مع إمكان الاستغناء عن المخالطة من التأثير على القلب. فإن الصاحب ساحب، والإنسان يتأثر بمن حوله. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إنما هو تنبيه لهم إلى أن لا يكثروا مخالطتهم، لأن في مخالطتهم ما قد يكون سببا لضعف إيمانهم أو ضعف إسلامهم أو إدخال الشبه عليهم، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن الأكل في آنيتهم. لكن هذا ليس لنجاسة الآنية بل هو لعلة أخرى، وأما الآنية فهي مباحة لأن الله تعالى أباح طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامهم لا يكون إلا في آنية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود، وذاك في عام خيبر عندما قدمت له يهودية طعاما صنعته له ووضعت السم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذراع الشاة فأكل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يدل على أن طعامهم مباح وأن آنيتهم ليست نجسة، ولو كانت نجسة لما أكل بها منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المقصود من هذا الحديث فيما يظهر والله تعالى أعلم هو النهي عن المخالطة التي تقتضي التأثر، لا سيما أنه يخبر عن كثرتهم وأنه في أرضهم، فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر. ويمكن أن يحمل النهي على الكراهة والأمر بالغسل على الاستحباب. ومما يدل على أن آنيتهم ليست بنجسة ما ذكره من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، أخرجه البخاري.
حديث عمران رضي الله تعالى عنه يبين أن آنية الكفار ليست بنجسة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من مزادة امرأة مشركة، من مزادة امرأة مشركة، والمزادة هي القربة الكبيرة، أذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتاج إلى ماء يتوضأ هو أصحابه، فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمر علي وبعض أصحابه أن يحضروا ماء، فجلبوا ماء رضي الله تعالى عنهم من مزادة هذه المشركة، فتوضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولم ينقص المرأة في مزادتها شيئا. ثم إنه كثر الماء، وكان مبدأه هذه المزادة التي فيها ماء هذه المرأة المشركة، فدل ذلك على جواز استعمال أواني المشركين ما لم يتيقن أنها نجسة. وأيضا فيه أن ما دبغه المشرك من الجلود وما استعملوه من الجلود فإنه لا بأس باستعماله، وذلك يدل على أن دباغة جلود الميتة والحيوان طاهرة ويجوز استعمالها في اليابس وفي الطاهر والمائع من الأشياء التي تحفظ في هذه القرب. وهذا يدل على أن النهي في الحديث السابق ليس لأجل النجاسة، إنما لمعنى آخر غير نجاسة آنية الكفار. آخر ما ذكر من الأحاديث في باب الآنية حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم مكان الشعب أي الكسر الذي في الإناء والصدع الذي في القدح سلسلة أو سلسلة من فضة، أي اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ما يرتق به ذلك الكسر، ما يجبر به ذلك الصدع الذي في الإناء بشيء من الفضة. ومعلوم أن آنية الفضة قد نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشرب فيها والأكل، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وجاء في حديث ميمونة رضي الله تعالى وجاء في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فدل ذلك على أن الشرب في آنية الفضة محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لسد وإصلاح ما انكسر من القدح، اتخذ صلى الله عليه وسلم سلسلة من فضة، فدل ذلك على أنه لا يؤثر على الإناء أن يكون فيه شيء من الفضة إذا كان ذلك لإصلاحه، لكنه مقصور على الفضة دون غيرها، بمعنى أنه لا يجوز إصلاح الإناء بالذهب، فالإذن ورد في استعمال شيء من الفضة في إصلاح الإناء، فلا يعد ذلك نهيا. ومنه ما إذا كان يحتاج في إصلاح الإناء أن يجعل في ممسكه شيئا من الفضة لتقويته أو لإصلاحه، فلا حرج في ذلك. وعليه فإن النهي في قوله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما هو فيما إذا كان خالصا، إذا كان فضة خالصا، أما إذا كان مخلوطا أو كان أما إذا كان لحاجة أو لإصلاح الإناء بقدر لا يغلب في الإناء فإنه لا حرج فيه. وقد تكلمنا في ما مضى عن استعمال المموه بالذهب والفضة، وقلنا إن الآنية المموهة بالذهب والفضة إذا كان ما فيه من تمويه، لو أذيب ذلك التمويه فاجتمع ذهب أو اجتمع فضة فإنه لا يجوز، وهو ملحق بما جاء به النهي. أما إذا لم يجتمع، بمعنى لو أذيب ذلك الصبغ وذلك الطلاء وذلك التمويه الذي في الإناء لم يجتمع لا ذهب ولا فضة، فإنه لون لا يؤثر، ويجوز استعمال الآنية في هذه الحال، ولا يدخل فيما جاء به النهي من استعمال آنية الذهب والفضة. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة وبيانها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، قال: لا. أخرجه مسلم والترمذي، وقال حسن صحيح. وعنه قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس. متفق عليه. وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه.
باب إزالة النجاسة وبيانها، أي باب حكم إزالة النجاسة وكيف تزال النجاسة وبيان ما هي النجاسة. النجاسة في الأصل مأخوذة من النجس وهو القذر، والقذر ليس كله نجسا، فالقذر ينقسم إلى قسمين، ما هو نجس وما ليس بنجس. فالبصاق على سبيل المثال قذر لكنه ليس نجسا، البول قذر ونجس، فليس كل قذر نجسا، ولذلك ينبغي أن يفرق بين القذارة وبين النجاسة، فإنه لا تلازم بينهما، كل نجاسة فهي قذارة، لكن ليس كل قذارة نجاسة. ومعرفة النجاسة يحتاج إليها المؤمن ليمتثل ما أمر الله تعالى به في قوله وثيابك فطهر، فإن تطهير الثياب إنما يكون مما يعلق بها من النجاسات. ولذلك يتكلم العلماء رحمهم الله عن تعيين النجاسة وبيان عن أعيان النجاسة وبيانها على وجه التفصيل، ويبينون أيضا كيف إذا أصاب الإنسان شيئا، إذا أصاب الإنسان شيء من تلك النجاسات كيف يتخلى منه وكيف يتنزه منه. فهذا الباب دائر على هذين المعنيين. الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله جميعها يدور على بيان ما هي النجاسات التي يجب أن يتخلى منها المؤمن ويتوقاها وكيف يتطهر منها. لكن ينبغي أن يعلم أنه لا يحكم في شيء من الأشياء بأنه نجس بمجرد الرأي وبمجرد كراهية الإنسان له، إنما النجاسة حكم شرعي لا بد أن يأتي فيه نص، فلا يحكم على شيء بأنه نجس لمجرد كراهية الإنسان له أو استقذاره له. فمثلا الزبل، إذا رأى الإنسان زبلا ورائحة كريهة في الزبل لا يحكم بنجاسته، لأن ذلك لا يستلزم النجاسة، هو قذر لكنه ليس نجسا حتى يقوم الدليل على أن ذلك الشيء نجس، أن ذلك الشيء نجس. فلذلك لا يحكم على شيء بأنه نجس إلا بنص، وإلا فالأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في كل شيء في الكون أنه طاهر حتى يحكم، حتى يقوم الدليل على نجاسته. ولذلك إذا اشتبه الإنسان في شيء من الأشياء أهو نجس أم لا، فالأصل فيها أنه إيش؟ أنه طاهر، يعني لا يحكم بنجاسته حتى يقوم الدليل على نجاسته. ساق المصنف رحمه الله في هذا الباب جملة من الأحاديث في جملة من المسائل، بدأها بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، وهو في صحيح الإمام مسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر، سئل عن الخمر، ما هي الخمر؟ الخمر هي كل ما خامر العقل، هي كل ما غطى العقل وغيبه على وجه اللذة والطرب، هذا هو الخمر، هذه هي الخمر، وهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب من أي شيء استخلص، من أي مادة استخلص، سواء كان من العنب أو كان من الشعير أو كان من التمر أو كان من أي شيء آخر غير هذه الأشياء، لأن الخمر معنى وليس مقصورا على وصف أو على أصل لا يكون خمرا إلا به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالعلة هي الإسكار، فكل ما أسكر وغيب العقل فإنه خمر سواء كان من عنب أو من غيره. فقوله صلى الله فالسؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا، أي تعالج بأنواع من المعالجات تقلبها من كونها خمرا إلى كونها خلا. والخل هو ما حمض من عصير العنب، هذا هو الخل، ما حمض من عصير العنب، ويستخلص أحيانا أو يتوصل إليه أحيانا من طريق تخليل الخمر. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تخليل الخمر، هل يصح أن تتخذ الخمر خلا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، أي لا يجوز استعمال الخمر للتخليل بأن تخلل وتصير إلى خمر. هذا الحديث هو مما يتصل بالأطعمة في الأصل، ولذلك يذكره جماعة من العلماء في أحاديث الأطعمة ولا يذكرونه في أحاديث الطهارة، وإنما أتى به المؤلف رحمه الله في باب النجاسة، في باب إزالة النجاسة وبيانها، لأن من العلماء من يرى نجاسة الخمر، من العلماء من يرى نجاسة الخمر، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو قول جمهور أهل العلم، هو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي، كلهم يرون نجاسة. فجمهور العلماء، جمهور العلماء على أن الخمر نجسة العين، بل حتى مذهب أبي حنيفة، فهو مذهب الأئمة الأربعة أن الخمر نجسة، نجسة العين. فمذهب الأئمة الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أن الخمر نجسة، ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله حديث الخمر هنا في بيان النجاسة وطريقة إزالتها. الخمر للعلماء في نجاستها قولان، هذا قول الجمهور الذي ذكرناه قبل قليل، والقول الثاني وهو قول ربيعة شيخ الإمام مالك وقول جماعة من أهل العلم، أن الخمر ليست بنجسة، إنما هي مما ينبغي تجنبه وتوقيه، لكنها ليست بنجسة. وهذه المسألة الحقيقة مسألة مهمة، لأنها ترتبط اليوم بما يتصل بالأطياب الكحولية. الكحول هو روح الخمر الذي يحصل به الإسكار، وإذا كانت الخمر نجسة على قول هؤلاء العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة، فإن الكحول نجسة، وبالتالي الأطياب التي تتخذ التي يكون فيها كحول نجسة، لأنها من الخمر الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وعلى القول الآخر وهو قول من يرى أن الخمر ليست بنجسة، فإنه يرى أنه لا يحكم بنجاسة هذه الأطياب، وإنما ينبغي تجنبها لقول الله تعالى فاجتنبوه. هذه المسألة متصلة بهذا الحديث، مسألة الأطياب العطرية أو الروائح أو السوائل العطرية التي فيها شيء من الكحول، فهي على مذهب الأئمة الأربعة نجسة لأجل أنهم يرون نجاسة الخمر. وعلى القول الثاني وهو ما قال به الأوزاعي والليث، وكذلك قال به مالك في رواية، وقال به أبو حنيفة في قول، هذه الآراء كلها أو هؤلاء كلهم يرون أنها ليست بنجسة. فبالتالي أدخل المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، وأخذ منه بعض أهل العلم أن الخمر إذا عولج أن الخمر إذا عولجت فإنها لا تطهر، إذا عولجت وصيرت خلا فإنها لا تطهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اتخاذ الخمر خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا، مع اتفاقهم على أنه إذا خلت الخمر، إذا تخللت الخمر بنفسها فإنها تطهر، لكنهم اختلفوا فيما إذا خللت، أي عالجها الإنسان إما بوضع شيء فيها مما يحصل به التخليل أو غير ذلك من وسائل المعالجة، فقالوا إنها لا تطهر. والصواب أنها تطهر، لكن الفعل محرم، لأن النجاسة إذا زالت بفعل الإنسان فإنه يزول أثرها على القول بنجاسة الخمر. نرجع إلى مسألة نجاسة الخمر لأنها مسألة تشتبه على بعض الناس، فنقول إن جماهير العلماء في قول مالك والشافعي وأحمد على أنها نجسة، وذهب الليث وربيعة وعطاء بن أبي رباح ورواية في مذهب مالك وهو مذهب وهو قول أبي حنيفة إلى أن الخمر ليست نجسة، وفي قول أبي حنيفة تردد، منهم من ضمه إلى القائلين بنجاسة الخمر ومنهم من قال إنه لا يرى نجاسة الخمر، والذي يظهر والله تعالى أعلم في التحقيق أنه لا يرى نجاسة الخمر. هذه الأقوال في المسألة، ولها صلة بمسألة الأطياب. في مسألة الأطياب الورع تركها، لكن لو سأل أحد ما الراجح في مسألة الأطياب العطرية التي فيها كحول، الراجح أنها ليست بنجسة وأنه يجوز استعمالها، يجوز استعمالها لأن الخمر ليست بنجسة، لكن الأولى اجتناب ذلك لقول الله عز وجل فاجتنبوه. قول فاجتنبوه أخذ منه بعض العلماء حتى ممن يقول بطهارة الخمر أن المأمور اجتنابها بالكلية بأن تكون في جانب وأنت في جانب، ومعلوم أنه إذا استعمل الأطياب العطرية الكحولية فإنه لم يجتنب الخمر اجتنابا تاما. وقال آخرون بل الاجتناب هنا هو فيما نهي عنه من شربها، أما في غير شربها من الاستعمالات المباحة فإنه لا ينهى عنه. وقد توسط شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله فقال إن الخمر ليست بنجسة، ولكن فيما يتعلق باستعمال الأطياب إذا كان للحاجة كمعالجة جرح أو إيقاف نزيف أو ما أشبه ذلك فلا حرج، وما عدا ذلك فينبغي اجتنابه. هذا ما يتصل بما في هذا الحديث من مسائل. أما الحديث الآخر فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الحمر الأهلية. الحمر الأهلية هي الحمر التي يستعملها الناس مما كان في السابق وسيلة تنقل ووسيلة حمل. هذا سئل عنه، هذا ما ورد فيه حديث أنس، قال لما كان يوم خيبر، وخيبر كانت في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن الجميع، فنادى، أي أمره أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، أي ينهيانكم عن أكلها. ثم قال في علة ذلك فإنها رجس، أي فإنها نجس، فلا يجوز أكلها لنجاستها. وهذا الحكم في لحوم الحمر الأهلية دون سائر ما يكون مما يتصل بالحمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من يركب الحمار أن يتطهر مما يصيبه من عرقه أو لعابه أو ما أشبه ذلك، كل هذا لم يرد فيه نص. ولذلك جماهير العلماء وقد حكى بعضهم الاتفاق على أنه لا يتنجس الإنسان بعرق الحمار ولا بلعابه، لأنه مما لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم نجاسته، وإنما النجاسة في اللحم فلا يؤكل لقوله صلى الله عليه وسلم فإنها رجس. والحديث الذي يليه حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، وذلك في حجة الوداع وهو على راحلته، أي خطبهم وكان قد ركب صلى الله عليه وسلم على راحلته، قال ولعابها، أي ما يكون من ريقها وما يكون من سؤرها، يسيل على كتفي، أي أنه يصيبه شيء من لعاب الناقة أو الراحلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا استدل به العلماء على طهارة لعاب ما يؤكل لحمه، فإن النبي فإن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه كان يصيبه اللعاب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لعاب الراحلة، ولم يأمره بتوقيه ولم يأمره بغسله، فدل ذلك على طهارته. أما الحديث الذي يليه فهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يتصل بالمني، والمني هو أصل خلقة الإنسان، وهو الماء الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة، كما قال الله جل وعلا: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، ويكون من الرجل ويكون من المرأة. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، فإذا يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه، أي في ثوبه. فأخبرت رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل ما يصيبه من المني ويخرج في ذلك الثوب. ثم في رواية مسلم قالت: ولقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، أي تحك الثوب بعضه ببعض لإزالة ما علق في ثوبه من المني فيصلي فيه. وفي لفظ: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الحديث في خبره عن حال النبي صلى الله عليه وسلم يفيد جملة من الفوائد، مما يتصل بالباب بيان حكم المني، والمني من حيث طهارته ونجاسته للعلماء فيه قولان، وكل مستدل بهذا الحديث. فمن قال بأن المني نجس استدل بأن عائشة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة، فغسل المني دليل على نجاسته، هكذا قال من ذهب إلى نجاسة المني، وهو مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أن المني طاهر، واستدلوا بهذا الحديث حيث إن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، ومعنى أنها تحكه يابسا من بظفرها أنه يبقى منه شيء في الثوب، لأن حك الظفر لا يزيل المنية بالكلية، فدل ذلك على طهارته. فبماذا يجاب عن الغسل وعن الحك؟ يجاب عن ذلك بأن الغسل والحك للمني ليس دليلا على نجاسته، إنما هو لأنه مما يستقذر ويطلب تنقية الثياب منه، لا أنه نجس. وهذا كالبصاق يصيب الثوب وكالوسخ يصيب الثوب، فإن الثوب يغسل منه بالماء ويغسل منه بالفرك ويغسل منه بالحك، لكن هذا ليس دليلا على نجاسته. ولذلك الراجح من قولي العلماء في هذه المسألة أن المني طاهر وليس بنجس، وأن تطيب الثوب منه بالغسل أو بالفرك أو بالحك مما ينبغي أن يفعله الإنسان في إقباله على صلاته، لأنه مأمور بأن يتزين في صلاته، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فمن أخذ الزينة في الصلاة أن يأخذ ثيابا نقية من هذا القدر، إما بغسله إذا كان رطبا، وإما بفركه وحكه إن كان يابسا، ولا فرق في هذا بين مني الرجل ومني المرأة. أما الحديث الذي يليه فهو حديث بول الجارية والغلام، وهو حديث أبي السمح رضي الله تعالى عنه. وأبو السمح كان يخدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومما أخبر به فيما يتعلق بخدمته أنه أخبر عن التفريق بين الجارية والغلام في البول، وكان لذلك سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان إذا ولدوا ليحنكهم ويبرك عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجيء إليه بغلام فأصابه منه شيء من البول، فأراد أن يغسله أبو السمح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد جاء في الحديث أنه من بول الحسن أو الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه أصاب ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب أبو السمح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الثوب ليغسله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وقد جاء هذا في حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بصبي لها إلى النبي لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره فبال، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه أو فأتبعه إياه، وهو موافق لحديث أبي السمح في أنه يكفي في بول الغلام النضح والرش ولا يحتاج إلى الغسل كما هو في بول الجارية. وقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية أي يزال بول الجارية بالغسل، وهذا هو الأصل في البول، لأن الأصل في البول أنه نجس، وإنما استثني بول الغلام بالحديث، وذلك لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي السمح وفي حديث أم قيس بنت محصن وفي حديث علي وفي حديث عائشة، فاستثني بول الغلام بمجموع هذه الأحاديث. والعلة في التفريق بين أو السبب في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية قيل في ذلك جملة من التعليلات ليس ثمة ما يستمسك به من ذلك إلا أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل إن من أسباب التمييز بين الجارية والغلام والتفريق بين الجارية والغلام في هذا أن الجارية خلقت من دم ولحم بخلاف الغلام فإنه مخلوق من طين وماء، فقالوا إن هذا هو سبب التفريق. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا باعتبار أصل الخلقة، فآدم خلق من ماء وطين، وحواء خلقت من ضلع آدم عليه السلام فخلقت من لحم ودم، فكان هذا في أول الخلقة. أما بعد ذلك فإن البشرية خلقوا من ماء مهين، من سلالة من ماء مهين، فاشترك الرجال والنساء في أن أصلهما بعد الخلق الأول على نحو واحد، لكن أصل الخلقة هل له تأثير يستصحب في الجنس؟ الجواب نعم، أصل الخلقة له تأثير يستصحب في الجنس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة إنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع علاه فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن أمسكتها استمتعت بها على عوج. وهذا يدل على أن أصل الخلقة باق في الجنس. ولذلك لما سئل الشافعي رحمه الله عن وجه التفريق بين بول الجارية وبول الغلام ذكر أن بول أن الغلام مخلوق من ماء وطين، وأن الجارية مخلوقة من لحم ودم، لعل هذا سبب، والله أعلم بحكمة هذا التفريق، لكنه تفريق ثبتت به السنة فيصار إليه. وقد قلت لكم قبل هذا المجلس أن كل ما جاءت به الشريعة لا بد له من حكمة ولا بد فيه من حكمة، سواء كان ذلك في أصل التشريع أو في التفريق والتمييز بين الأحوال والأحكام، فإن هذا التمييز بين الأحكام له حكمة، هذه الحكمة قد تتضح لك فتطمئن بها نفسك، وقد لا تتبين لك ولا تتضح، لكن هذا لا يسوغ لك أن تتوقف عن قبول الحكم أو العمل به حتى تدركه بعقلك، فعقولنا قاصرة وأذهاننا تتقاصر عن إدراك حكم الله وأسراره في أحكامه وشرائعه. ما حد الغلام الذي يغسل من الذي يرش من بوله؟ من أهل العلم من قال إنه من لم يأكل ولم يشرب، يعني حديث الولادة الذي لم يطعم شيئا بالكلية، لحديث أم حسين أنها أتت بغلام لها لم يأكل الطعام، قال ولم يأكل لم يأكل الطعام أي أنه لم يحصل منه شيء من لم يدخل إلى جوفه شيء من الطعام، سواء كان مما يأكله بالرضاعة أو مما يوضع ويوصل إلى جوفه من عسل ونحو ذلك. ومنهم من قال إن المقصود بقوله لم يأكل الطعام يعني أن غالب طعامه من اللبن لم يأكل الطعام المعتاد، وهذا هو الأقرب في بيان الحكم أو في محل الحكم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. فالذي لم يستقل بأكل الطعام من غير اللبن فإنه يدخل في هذه الرخصة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام. وأما الأصل في البول فإنه نجس كما دلت على ذلك الأحاديث. أما الحديث الأخير الذي ذكره المؤلف رحمه الله في باب النجاسة، في باب إزالة النجاسة وبيانها، فهو حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف تطهر النجاسة، وأن النجاسة كما في الحديث السابق الذي قال فيه يغسل من بول الجارية، فيستعمل الماء في إزالة النجاسات، وهذا هو الأصل. فإن الله تعالى أنزل الماء لتطهير العباد برفع الأحداث وإزالة الأخباث، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي ماء يحصل به التطهير، والتطهير يحصل بإزالة الأخباث والأنجاس ويحصل بإزالة الأحداث برفع الأحداث. فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق يغسل من بول الجارية، أي يستعمل الماء في غسل ما أصاب الإنسان من بول من البول النجس ومنه بول الجارية. وفي هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم في دم الحيض يصيب الثوب، ودم الحيض لا خلاف بين العلماء في أنه نجس، وهو الدم الذي يرخيه رحم المرأة في زمن معتاد خلقة وجبلة، تحته ثم تقرصه ثم بالماء ثم تنضحه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة ما يصيب الثياب من نجاسة الحيض ثلاثة أمور، وذلك مبالغة في استقصاء النجاسة وإزالتها، فقال صلى الله عليه وسلم تحته، والحته والحك، وذلك أنه قد يعلق بالثوب من النجاسة ما يحتاج في إزالته إلى حك، تحته وفوق الحت، الحت يزيل لكن يبقى أثر في الثوب لا يزيل إلا القرص، والقرص هو فرك الثوب بالإصبعين، السبابة والإبهام، وهو مبالغة في إزالة ما علق بالثوب من النجاسة. تقرصه لكنه قرص بشيء يبلل الثوب هو الماء، ولذا قال تقرصه بالماء لأن ذلك يبلغ الماء إلى خلال الثوب ويزيل ما فيه. نكمل بعد هذا. هذا الحديث بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزال ما علق في الثوب من نجاسة، تحته من نجاسة دم الحيض ومثله سائر النجاسات، تحته ثم تقرصه بالماء، قال في آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم ثم تنضحه، أي ثم تصب عليه الماء، فالنضح هو صب الماء، ثم تصلي فيه، أي بعد ذلك يثبت للثوب الطهارة التي تحل بها الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم تصلي فيه، والمؤمن مأمور بأن يصلي بثياب طاهرة وثيابك فطهر. وهذا الذي ذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أقصى ما يكون من الجهد في إزالة ما يصيب الثوب من النجاسة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكر فيما إذا عاجزت المرأة عن إزالة شيء مما علق بالثوب من النجاسة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت خولة، قيل هي خولة بنت يسار وقيل هي خولة بنت اليمان أخت حذيفة رضي الله عن الجميع، يا رسول الله فإن لم يذهب الدم، يعني بعد هذا الذي ذكر من الحت والقرص بالماء والنضح، فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، أي يكفيك ما استعملت من الماء في إزالة هذه النجاسة، ولا يضر ما بقي من أثر تلك النجاسة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يضرك أثره. والحديث أخرجه الترمذي، وقال عنه الحافظ رحمه الله سنده ضعيف، وهو كما قال فإن الحديث إسناده ضعيف، لكن المعنى الذي تضمنه الحديث يفيده عمومات النصوص الشرعية في تكليف الناس ما يستطيعون. فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فإذا بالغ المؤمن فإذا فعل المؤمن ما أمر به من تطهير الثوب ببذل الوسع في إزالة ما علق به من النجاسة بالحث ثم القرص بالماء ثم النضح ولم يزل، فإن ذلك لا يؤثر على لا يؤثر ما بقي من أثر النجاسة بعد ذلك إذا كان قد فعل ما أمر وعجز عن الإزالة الكلية. هذا ما أفاده هذا الحديث في قوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في باب إزالة النجاسة وبيانها. ومما ذكره العلماء رحمهم الله في فوائد ما مضى من أحاديث أن النجاسة الأصل في إزالتها أن يستعمل الماء، الأصل في ما يستعمل لإزالة النجاسة الماء. واختلفوا في إزالة النجاسة بغير الماء هل تزول به النجاسة أو لا، فذهب جمهور العلماء إلى أن النجاسة لا تزول إلا بالماء، فلو استعمل مائعا غير الماء لإزالة النجاسة فإنه لا يزول حكمها، وكذا لو زالت النجاسة بنفسها إما بطول الزمن أو بسبب عوامل كحرارة الشمس أو الريح أو ما إلى ذلك من المزيلات هل يزول حكم النجاسة أو لا. فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزول حكم النجاسة إلا إذا استعمل الماء، لورود الأحاديث الآمرة باستعمال الماء ولقول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وذهب الإمام أبو حنيفة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام بن تيمية وجماعة من أهل العلم إلى أن النجاسة معنى متى ما زال ذلك المعنى بأي مزيل كان سواء كان بالماء أو بغير الماء فإنه يزول حكمه ولا يبقى من حكم النجاسة شيء بعد زوال عينها وزوال أثرها. وهذا القول هو الأقرب إلى الصواب وهو الراجح من قولي العلماء في مسألة إزالة النجاسة، وهو اختيار شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله. وبه يعلم أن النجاسة تزول بكل مزيل، فبما حصل من المواد التي تزيل النجاسة ولا يبقى أثرها زال حكمها وجاز استعمال هذا الثوب في الصلاة، وكذلك جازت الصلاة في هذه البقعة لزوال الوصف المانع وهو النجاسة. وبهذا يتم ذكره المؤلف من الأحاديث. غدا إن شاء الله تعالى سنعلق على أحاديث باب الوضوء وهي جملة من الأحاديث المتعلقة بصفة الوضوء ونواقضه، فنسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نجيب على ما يسر الله تعالى من أسئلة ما تمكننا منه الآن وما بقي بعد الصلاة. نعم
أحسن الله إليك.
الله أكبر
بعد الصلاة.
الله أكبر أشهد أن لا